الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، سيأتي أيضا الإفراد، والقران. طبعا سماحة الشيخ، الانقسام إلى ثلاثة أنواع هذا محل اتفاق المسلمين، وإن كان هناك خلاف في تفسير ما هو القران وما هو الإفراد. التفسير يعني أهل السنة، سيأتي لاحقا إن شاء الله عند العامة في موردها نذكر إن شاء الله تفسيرهم بتفسير يختلف عن التفسير المعروف، عن التفسير المعروف حاليا لدينا للقران وللإفراد سيأتي. إذن فكرة، أصل فكرة أن الحج ثلاثة أنواع أسماؤها تمتع، إفراد، قران، هذا لا خلاف في أصل هذه الفكرة. نعم، نهى الرجل الثاني، الشخص الثاني، عن حج التمتع، وهذا أمر متفق عليه، حتى هم يقرون بذلك، لا يمكن إنكار هذا الأمر، وإن كانوا هم يعتذرون له. بماذا يعتذرون له؟ بأنه عندما يذهب الإنسان إلى مكة المكرمة ويأتي بحج التمتع، يعني أتى بعمرتين وأتى بحجين ورجع إلى بلده، تقل رغبته في الرجوع إلى مكة المكرمة في ذلك العام. أما لو أتى بحج إفراد فقط ورجع إلى بلده، عند رغبة أنه يرجع إلى مكة للإتيان بعمرة، فيعتذرون للثاني بهالعذر أنه أراد من المسلمين أن يحجوا ثم بعد فترة يتعاهدوا البيت الحرام بعمرة في وقت آخر، فيكثر ترددهم على بيت الله الحرام، وإنهم اعتذروا إلى ذلك اعتذار. نحن سنقرأ بعد قليل الرواية صحيحة السند في هذا المجال. هنا في الحاشية استدل بصحيحة معاوية بن عمار، لا بس أيضا نقرأ صحيحة معاوية بن عمار. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، رواية صحيحة السند، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها. ما هو العبارة موجودة لديك بعد؟
الفضل فيها.
وبعد ذلك:
ولا نأمر الناس إلا بها.
هذا صحيح، هي ولا نأمر الناس إلا بها، لأنه في كتاب الوسائل، في كتاب الوسائل طبعا المتداولة لأهل البيت، كلمة نأمر سقطت، مع أنها في الكافي موجودة، وبدون كلمة نأمر تصبح الجملة ناقصة: ولا الناس إلا بها، ولا الناس إلا بها. طبعا أنا حسب هذه، طبعا هذه الآن النسخة برنامج، لم أجد كلمة نأمر، وأيضا رجعت إلى الوسائل، وسائل الشيعة في هذه طبعة آل البيت، أيضا لم أجد كلمة نأمر، لكن وجدتها في الكافي، وبها تستقيم العبارة. هذه طبعا ان الرسول صلى الله عليه واله امر بالمتعه والفضل فيها، ولا نامر الناس الا بها، هذا لها عده روايات في هذا الحديث وفي ما سياتي من احاديث صحيحه السنه ايضا كفايه. خذ، لماذا سمي تمتع، حج تمتع؟ لان هذا الحج، حج التمتع، يتكون من عملين: من حج، من عمرة أولا، من عمرة ثم حج. يعني من إحرامين، إحرام عمرة ثم يحل ويحل له جميع محظورات الإحرام، لأن لدينا محظورات إحرام، لدينا محظورات الحرم، محظورات الحرم وهي الصيد وأيضا قلع النبات تظل باقية ما دام هو في الحرم. بعد أن ينتهي من عمرة التمتع يبقى في مكة المكرمة أيام قد تطول أيضا في الزمن، لأن الحج يبدأ من أي شهر؟ من شهر شوال. قد يكون الإنسان أتى بعمرة التمتع من شهر شوال، فيبقى من شهر شوال ذي القعدة إلى ذي الحجة إلى أن يقترب الوقوف بعرفة وهو في مكة، وهو محل في مكة المكرمة ويقوم بهذا لذائذ الإحرام، حلت له، يشم الطيب، يأتي النساء، يلبس المخيط وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يحرم مرة أخرى للحج، فكأن هذه اللذائذ وقعت داخل الحج، لأن الحج هذا الحج يبدأ بالعمرة وينتهي بنهاية الحج، فكأن هذه اللذائذ التي وقعت منه بين الإحرامين وقعت داخل الحج، فسمي بحج التمتع التلذذ، أنه يتلذذ في وسطه كأنه تلذذ داخل الإحرام داخل الحج. وأصله التلذذ، سمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام، يعني محظورات الإحرام لا محظورات الحرام، مع ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالشيء الواحد شرعا. وطبعا لعله هنا إشكال إن صح التعبير منطقي، إشكال منطقي في تعبيرات بعض الفقهاء، يقول حج التمتع يتكون من عمرة التمتع وحج التمتع. الإشكال المنطقي ما هو؟ انقسام الشيء إلى نفسه وغيره. كيف تقول حج التمتع يتكون من عمرة التمتع وحج التمتع، انقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؟ يبغى إعادة، يعني إعادة العبارة بحيث لا يلزم منه هذا الإشكال. فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج. هنا أيضا سيد الترحيني نقل رواية صحيحة السند، صحيحة الحلبي، لا بأس أيضا نقرأها من الوسائل، عن علي بن إبراهيم، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمر. يعني لدينا في البداية طريقان ثم يلتقيان، ثم يلتقي هذان الطريقان في ابن أبي عمر، عن حماد عن الحلبي، الرواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة، يعني في آخر نهاية الشهر بقي على أربعة أيام، حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها. طبعا هذا في مسجد الشجرة سيأتي هذا الكلام، إنه هل التلبية تبدأ في البيداء أو تبدأ من مسجد الشجرة إخفاتا ويجهر بها في البيداء؟ ومنهم من قال أن هذه الروايات تدل على أن البيداء جزء من الميقات، في مسجد الشجرة كلام، إنه هل الميقات هو المسجد أو المنطقة ذي الحليفة؟ فالبعض يقول هذه إنه الرسول صلى الله عليه وآله لبى في البيداء دليل على أنه الميقات هو المنطقة ويمتد الميقات إلى البيداء. وبعض الفقهاء كما ذكرنا قبل قليل قال يلبى في المسجد إخفاتان ويلبى في البيداء جهران، ولعل منطقة البيداء هذا بين قوسين، وعندنا لدينا بعض الروايات التي تقول أنه جيش السفياني يخرج من المدينة ويخسف به في البيداء، لعل المقصود هو نفس هذه المنطقة. فأحرم منها وأهل بالحج وساق مئة بدنة. لاحظ ساق، فالرسول صلى الله عليه وآله حج قرانا، لأن سوق الهادي في الحرام هو القران. وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة، متعة الحج يعني، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس، لأنه قصروا، قصروا وأحلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، يعني لأنه كان قارنان لم يكن يستطيع ماذا أن يحل وينقلها إلى ويحولها إلى حج متعة تمتع. إن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والمحلة منى. فإذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله بسبب قول الله عز وجل أن يحل قبل أن يذبح الهادي في منى. وقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كأننا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد. الواقع يعني هذا السؤال سراقة سؤال جميل، يقول علمنا كل شيء من الصفر، يعني ما نبغى نعتمد على اللي في ذهننا أو من أيام الجاهلية وما شابه، لا كل شيء يقول لنا. هذا سؤال جميل من سراقة الإنصاف يعني، إيه كل شيء يقول لنا إياه، علمني إياه، فهمني إياه. وإن رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجان ورؤوسنا تقطر، تقطر يعني من ماذا؟ من من جنابة، وصل جنابة يعني. في بعض الأحاديث الأخرى نقولات ما قال رؤوسنا، قال أمر آخر أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنك لن تؤمن بهذا أبدا. تعال الفكرة هذه ما راح تقبلها، لأن الآن طبعا هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث، لأن هناك عدة أحاديث نقلت نفس القضية هذه، واضح أنه هذا حج التمتع لم يكن موجودا في عصر الجاهلية، هذا النوع من الحج استحدث في الإسلام. رواية واضحة أصلا ما كانوا يعرفون الناس شنو المتعة، ما كانوا يعرفون، ونزل على الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن ماذا؟ بعد أن انتهى من سعيه. طيب نكتفي بهذا المقدار، طبعا الرواية إلها إكمال، قدوم أمير المؤمنين عليه السلام من اليمن، أنه رأى فاطمة عليه السلام قد أحلت، إلى نهاية الرواية. وهو فرض، نعود للمتن، وهو فرض من نأى أي بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الأصح. سنقرأ الرواية بعد قليل. 48 ميلا، بعض الفقهاء فهم أنه 48 من كل جانب، من هذا الجانب، من هذا الجانب، من هذا الجانب، من هذا الجانب. بعض الفقهاء قال لا، 48 نقسمها على أربع جهات، فثمانية وأربعين وقسمنا عنها على أربعة راح يصير كم؟ 12 ميل. 48 تقسيم 4 12 ميل. والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع، فيخص كل واحدة اثنى عشر أو اثنى عشر. نقرأ هذه الروايات التي تكلمت. الآية الكريمة، نبدأ بالآية الكريمة. الآية الكريمة في سورة البقرة قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالتمتع بالعمرة إلى الحج في هذه الآية الكريمة ذكرت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا أهلي لم يكونوا حاضر المسجد الحرام، يعني مو عند المسجد، سيكونوا ماذا؟ بعيدين عن المسجد. هذا البعد يقدر بماذا؟ بماذا يقدر البعد؟ يعني تقديره. هذه الآن الروايات اللي وضحتها، أنا أقرأ هذه المثال. طيب، لا بس نقرأ بعض الروايات أنا أحتاجين إن شاء الله حتى في ما يأتي. وعنه يعني الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية صحيحة السند، قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه تؤكد على أنه أصل الفرض ما هو؟ هو التمتع. وأيضا رواية أخرى صحيحة السند، وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع. ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربنا أخذنا بكتابك، يعني فعلنا بما أمرتنا به في القرآن الكريم، وقال الناس: رأينا رأينا، قالنا مخالفوا الكتاب كتاب الله عز وجل، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد. لدينا رواية أيضا صحيحة السند عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. رواية ثانية أيضا صحيحة السند: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: يعني أهل مكة، أو يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون 48 ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو دخل، حسب النسخة الموجودة عندي في هذه الآية، أو داخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. فهذه الرواية ذكرت دون 48 ميلا. طبعا إذا لاحظت شيخنا أنه الروايتين الأخريتين أكدت على حاضر المسجد الحرام. الرواية اللي قبلها قرأناها أو الروايتين قالت فليس لأحد إلا أن يتمتع، فليس لأحد. وأيضا الرواية اللي بعدها قد قرأناها قال تمتع ثم قال إن إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك. إذن لدينا بعض الروايات يعني ركزت على المتعة، متعة الحاج مطلقا، ولدينا روايات ركزت على أنه هذا لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، والرواية ذكرت الضابطة 48 ميل. الإنصاف أنه يعني فهم الرواية بأن 48 ميلا من كل جانب هذا هو يعني ظاهر الرواية، أما نقسم 48 على أربع جهات هذا أصلا ظاهر. طيب من أين يبدأ التقدير 48 ميل؟ طبعا العلماء اختلفوا، أهل الفقهاء المعاصرين بعضهم قال نحسب من المسجد الحرام، لأن قالت لما يكون أهلهم حاضر المسجد الحرام الحساب من المسجد الحرام. بعضهم قال الحساب مثلا من مكة الفعلية الحالية الآن حالي مثلا إلى نهاية النسيم، مثلا من النسيم أو من ما بعد التنعيم. المسألة راح يختلف يعني بعض المناطق قبل توسع مكة المكرمة كانوا يعتبرون ماذا؟ يعتبرون بعيدين عن المسجد الحرام، الآن بعد التوسع سيعتبرون ماذا؟ حاضر المسجد الحرام، يعتبرون حاضر. أيضا المنتهى هل يحسب إلى بيته هو أو يحسب إلى بداية مدينته، بداية مدينته التي هو فيها. ولذلك يعني الاختلاف من هذه الجهات بالنسبة محل ابتلاءنا بالنسبة لأهل قطيف بشكل عام، واضح أنهم من البعيدين عن مكة المكرمة، فهم ممن نأى عن المسجد الحرام تكليفهم المتعة في الحج، حج متعة تمتع. عادة نحن في هذه القضية في هذه المسألة في إرشاد الحاج ننبه على من كان يعمل في جدة أو كان من أهل جدة، وبعد ذلك إذا أتى شخص مثلا يعمل في جدة أو يدرس في جدة أو ما شابه مستقر نسأله عن اسم مرجعه، ثم نطبق معه رأي مرجعه أنه هذا مرجع هذا الشخص يحسب من الحرام أو يحسب من بداية مكة إلى بداية جدة أو إلى بيته، لأن بعض الأشخاص قد يكون على رأي مرجعهم يكون فرضهم ماذا؟ التمتع، وبعضهم قد يكون فرضهم هو الإفراد. فعادة نحن ننبه التنبيه يا جماعة أحد منكم يدرس في جدة يعمل في جدة كذا، قد يجيك بعض أحيان أشخاص من هذا القبيل. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله ويحتمل إلى بلده، إنزين بعض الأحيان قد تكون البلد يعني هو منزله ليس في بداية البلد، قد يكون في وسطه قد يكون في الطرف الآخر، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا. هذا الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول عدم سعتها جدا في زمنه رحمة الله تعالى عليه، السعة جدا كانت بطريقة يعني بمستوى يختلف عما نتصوره حاليا ويختلف عما سيتصورونه الناس مستقبلا. يمكن حاليا ان نحن نتصور انه هذا بلد كبير جدا بعد ذلك يصبح قرية، يعتبرون قرية وإلا فمحلته. ويمتاز هذا النوع عن قسيميه انه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع، لأن حج التمتع أولا عمرة ثم يحل ثم يحرم للحج، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية. يعني حج لو أتى بحج الإفراد يبقى عليه عمرة مفردة، لو أتى بحج قران يبقى عليه ماذا؟ عمره مفردة. وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.